الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مساءكم الخير يا أوقات المستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع اختتام الاحتفال بأسبوع نظافة اليدين في المدارس العراقية برعاية اليونيسيف، وقمة فرنسية ألمانية روسية لبحث الدرع الصاروخي الأوروبي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع رواء الجصاني ورواء الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، وذلك في حلقة من برنامج الجواهري قاعات وروع. سيدتي وسادتي، أحيا الدول العالم يوم الأربعاء اليوم العالمي للإحصاء، والذي تزامن هذا العام مع استعدادات العراق لإجراء الإحصاء السكاني. وزير التخطيط العراقي علي بابان، وفي احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أكد استكمال كافة الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني في مطلع كانون الأول. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر وفتنا بالمتابعة التالية.
بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الذي يتزامن مع الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان في الخامس من شهر كانون الأول، أقامت وزارة التخطيط احتفالا مركزيا تضمن الاحتفاء بالإنجازات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء في جانب الإحصاءات الرسمية. وعلى هامش الاحتفال أشار وزير التخطيط علي بابان عن الجهود التي بذلت لجعل التعداد المرتقب أفضل من سابقاته في العراق.
ونحن على أبواب استحقاق التعداد العام للسكان، تلك المناسبة وذلك الحدث الذي استعدت له وزارة التخطيط بكل أجهزتها وقواها.
وفي معرض رده على سؤال إذاعة العراق الحر في لقاء خاص، قال بابان أن لدى الوزارة توجه نحو شطب سؤال القومية في بيانات التعداد لتلافي التجاذبات والخلافات القائمة حول هوية المناطق المتنازع عليها، فضلا عن تلافي عمليات التسييس التي قد تحدث للبيانات، في وقت ترى لجنة التعداد في إقليم كردستان أن ذلك يعد مخالفة لقانون التعداد نفسه.
هو بالطبع التوجه الذي لدى وزارة التخطيط هو بشطب السؤال عن القومية. القومية كان يسأل عنها في كل التعدادات السابقة، الكلام الذي يقول أقليم كردستان صحيح، لكن في التعدادات السابقة لا كان عندنا مناطق متنازع عليها، ولا كان عندنا صراعات، ولا كان عندنا خلافات حول هوية المناطق. اليوم مع الأسف كل هذه الأشياء موجودة في الواقع العراقي، وعلينا أن نصغي إلى الاعتراضات وإلى التحفظات وإلى التساؤلات التي تبديها أطراف عراقية ذات وزن في المجتمع العراقي. الحقيقة نحن هدفنا أن نتوازن وأن نصغي إلى كل العراقيين، وأن لا نتبنى وجهة نظر على حساب وجهة نظر أخرى. ففي محصلة النهائية الجميع عراقيون، الجميع أصحاب حق في هذا البلد، علينا أن نستمع لهم جميعا وأن نوفق قدر الإمكان بين الآراء المتضاربة وصولا إلى هدف إنجاز التعداد. لكننا وجدنا أن إلغاء سؤال القومية هو مقاربة جيدة تحلنا المشكلة وتوفر علينا الإشكاليات والتجاذبات والصراعات المتسببة من هذا السؤال.
ونظرا للتجاذبات والتحفظات السياسية على بعض تفاصيل بيانات التعداد، أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أنه تم عقد اجتماعات مكثفة بهذا الخصوص تعمل على إزالة العوارض والتحفظات وتسهل من إجراء عملية التعداد في وقته المحدد.
بعد أن انكشفت كثير من التفاصيل والأمور للجهات المتحفظة، أصبحت تتحرك الآن باتجاه إجراء التعداد، ولكن مع وجود ضمانات تخفف من القلق أو تخفف من الإشكالات. ولذلك تم إجراء اجتماعات للوقوف على هذه التحفظات وكيفية ممكن إزالتها أو معالجتها، وكلفت وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء للتفاهم مع بعض المحافظات ومع بعض الكتل والمكونات. أعتقد الجهاز المركزي للإحصاء الآن على وشك إعداد نتائج هذه المباحثات، منها طريقة الإعلان عن القوميات ممكن أن يؤجل، قضية الترميز ممكن أن تكون بطريقة لا تثير مخاوف أحد.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة الدكتور مهدي العلاق أن إجراءات الجهاز شارفت على الانتهاء من حيث تهيئة العدادين وإعداد الخرائط وطبع الاستمارات، وذلك استعدادا لإجراء عملية التعداد في وقته المحدد حال صدور قرار تنفيذه، نافيا وجود أي ضغوطات سياسية على إجرائه.
إجراءاتنا يعني أوشكت على الانتهاء. كل عمليات تهيئة العدادين حوالي 235,000 أصبحوا جاهزين ومدربين. الإطار العام لعمل كل عداد جاهز. كل الخرائط حوالي 75,000 خارطة جاهزة وموزعة بالمحافظات. عمليات التدريب أنجزت. طبع الاستمارات منجز. كل ما ننتظره هو القرار السياسي بتنفيذ التعداد. نحن مسؤولون عن قواعد البيانات ولا نسمح بتسييسها والتدخل فيها إطلاقا. لا توجد ضغوطات سياسية على التعداد.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ذكرت منظمة اليونسيف الدولية في تقرير لها أن مدارس في عموم العراق اختتمت يوم الأربعاء فعاليات اليوم العالمي لغسل اليدين، وكانت المنظمة قد رعت أيضا في هذا الإطار الفعاليات التي استمرت لمدة أسبوع في محافظة نينوى، والتي ركزت على ضرورة زرع ثقافة غسل اليدين لدى التلاميذ وأهمية نظافة اليدين في تخفيض نسب الوفيات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل حامد الزبيدي.
بهدف في نشر التوعية الصحية بين تلاميذ المدارس في مدينة الموصل وبمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يصادف في 15 من تشرين الأول، نظمت دائرة صحة نينوى وبالتعاون مع مديرية تربية نينوى احتفالات وفعاليات مختلفة في عدد من مدارس المدينة ستستمر أسبوعا كاملا. مدير شعبة تعزيز الصحة في نينوى الدكتور رياض جرجيز تحدث عن أهمية هذه الأنشطة في التثقيف الصحي للتلاميذ وإدارات ملاكات المدارس تجنبا للإصابة بالأمراض المختلفة.
أولت منظمة الصحة العالمية أهمية كبيرة لموضوع غسل اليدين بالماء والصابون منذ 3 سنوات، واكتشفت أن 3.5 مليون طفل يموت سنويا من الأمراض التي تسببها عدم اهتمام بهذا الموضوع، بأمراض الإسهال وأمراض التهاب الرئوي، والذي أحد مسببات هو انتقال الفيروسات والجراثيم عن طريق اليدين. ضمن هذه البرامج التي ننفذها هي الاحتفاليات في المدارس بالمحافظة، وهدفها هو نشر الوعي الصحي، محاولة إيصال الرسائل الصحية حول أهمية الموضوع. وحتى قمنا بتوزيع فايلات خاصة برسوم الأطفال لنظافة اليدين والأمراض التي تنتقل عن طريق اليدين.
وقد نالت أنشطة يوم غسل اليدين في الموصل اهتمام ورعاية منظمة الصحة العالمية اليونيسيف من خلال توفير بعض التجهيزات، كما قال ممثل المنظمة في محافظة نينوى ياسر أحمد.
قامت المنظمة بدعم هذا البرنامج هذا الأسبوع من خلال تجهيزه ببوسترات وكتيبات، إضافة إلى تيشيرتات، وإضافة إلى إقامة معارض للرسوم في مدينة الموصل بالذات، تجهيزهم بمعدات رسم، ومن ثم جمع هذه الرسومات وإرسالها إلى المكتب الرئيسي في بغداد، حيث تقام هناك مسابقة لاختيار الرسم الأفضل من كل محافظات العراق.
من جانبها أكدت إدارات المدارس في مدينة الموصل على ضرورة توفير كافة المتطلبات الصحية فيها مع مراعاة النظافة من أجل الوقاية من الأمراض، كما قالت مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية روعة ميسر شيت.
بالنسبة للاحتياجات الصحية في مدرستنا تحرص دائما على أن تكون متوفرة، ونعمل دائما على تنبيه تلاميذ المدرسة على غسل اليدين بالماء والصابون تجنبا من الأمراض.
كما نال الاهتمام بنظافة التلاميذ وغسل أيديهم باستمرار ترحيب التلاميذ وأولياء الأمور.
عندي أطفال بالمدرسة ومشكورة الإدارة والهيئة التدريسية دائما ينبهوهم على هذا الموضوع، هو لأن الموضوع كلش مهم، لازم يغسلون قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الخروج من المرافق الصحية.
في المدرسة يعلمونا غسل يدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الخروج من المرافق الصحية. بالبيت ما هو بابا يعلمونا كثير يعني.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
الإعلامي فلاح الخيكاني من السماوة يقول في رسالته: أود تسليط الضوء على الحوادث المرورية التي تحصل على الطرق وخصوصا في مدن جنوبي العراق.
رسالة ودودة من المستمع زيد الشويلية يقول: سألني بعضهم إلى أي مدى تحب أن تشتاق إليهم، فأجبت: إلى المدى الذي يجعلني أهدي عيني معتذرا عن الأخرى حتى أراهم بها. سلامي لكل الكادر، وأتمنى لكم التألق والإبداع دائما وأبدا. شكرا لك يا صديقنا العزيز زيد الشويلية ولكرم كلماتك.
أبو علي العيساوي من المثنى يقول: أرجو منكم أن تناشدوا جميع التربيات المدرسية في جميع المحافظات أن يكفوا عن أخذ الرشوة على الطلبة مقابل نجاحهم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الكرام، قمة فرنسية ألمانية روسية لبحث الدرع الصاروخي الأوروبي، تقرير يأتيكم بعد هذا الفصل الغنائي.
سد الحلوة ونهى دموع الفرح الحب والنجوى
وللكلام العظيم الهمسة الحلوة ونهى دموع الفرح والحب والنجوى
من ليالي الهنا عشناها انت وانا صحيح انطوى بالي ما تنحي يا صحيح انطوى بالي ما تنحي صور باقية من بالي ما تنمحي هي صور باقية من بالي ما تنمحي تنمحي يا صحيح القوات بالي ما تنمحي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، في خطوة تشير إلى تعزيز تقارب موسكو مع الغرب، ذكر الرئيس الروسي أن بلاده تدرس اقتراحا للمشاركة في مشروع الحلف الأطلسي لإقامة درع صاروخي أوروبي، وجاء هذا الإعلان في ختام القمة الفرنسية الألمانية الروسية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عده ويقدمه الزميل نظم ياسين.
أعرب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عن الحذر من مشروع حلف شمال الأطلسي ناتو لإقامة درع صاروخي أوروبي، لكنه أبدى استعداد موسكو لإجراء محادثات في هذا الشأن. وفي ختام قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشار الألمانية أنجلا ميركل في فرنسا الثلاثاء، أعلن مدفيديف أنه سيحضر قمة الناتو المقبلة، ولكنه يريد المزيد من التفاصيل في شأن عرض التعاون مع الحلف في المشروع المزمع. ونقل تقرير لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية عنه القول إن بلاده تدرس اقتراح الحلف الأطلسي بمشاركة موسكو في تطوير البرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة لنشر الدرع المضاد للصواريخ في أوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ساركوزي وميركل في مدينة دوفيل الساحلية الفرنسية،
إننا ندرس هذا الاقتراح بشأن مشاركة موسكو في تطوير نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي، ولكن أعتقد أن حلف الشمال الأطلسي ذاته يحتاج لأن يفهم كيف يريد أن تنضم روسيا إلى هذا النظام، وما هي النتائج التي سوف يتمخض عنها ذلك، أي ما هو نوع الاتفاق الذي ينبغي التوصل إليه، وكيف ينبغي لنا أن نعمل في المستقبل. ولن نتمكن من تقديم ردنا فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي الأوروبي إلا بعد تقييمنا لهذا الاقتراح.
يشار إلى ما أعلنته الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بأن المشروع يستهدف تهديدا صاروخيا من إيران، ولكن روسيا أبدت قلقها من إمكانية استخدامه أيضا لمجابهة الترسانة النووية الروسية طويلة المدى. مدفيديف ذكر أنه قبل دعوة للمشاركة في قمة مشتركة مع الناتو، مضيفا القول:
سأشارك في قمة روسيا وحلف الشمال الأطلسي يوم 20 تشرين الثاني في لشبونة، وأعتقد أنها سوف تساعد في التوصل إلى الحلول التوفيقية الضرورية، كما ستساعد بصفة عامة على تطوير الحوار بين الناتو وروسيا.
المستشارة الألمانية رحبت بقرار الرئيس الروسي المشاركة في القمة، مؤكدة أهمية وضع العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على أسس متينة. وأضافت ميركل قائلة:
أعتقد أن روسيا تحتاج إلى الإجابة عن سؤال بشأن أفكارها حول نظام الدفاع الصاروخي، وأنا لست المعنية بالتحدث عن ذلك، ولكنني سعيدة بوجود استعداد أساسي لمناقشة هذه المواضيع ووضع العلاقة مع حلف شمالي الأطلسي في إطار منطقي. وفي رأيي، وقد وافقت روسيا مرارا على هذا، أن التهديدات الكبرى مثل الإرهاب وانهيار الدول والأسلحة النووية وموضوعات كبيرة تشكل تهديدا علينا جميعا، ونحن بحاجة للتعامل معها سوية بقدر ما هو ممكن.
قمة الحلف الأطلسي يتوقع أن تكشف النقاب عن مفهومها الاستراتيجي الجديد للسنوات العشر المقبلة، والتي يعتقد أنها للمرة الأولى لن تصف روسيا بأنها مصدر للتهديد. وكان الأمين العام للحلف أندرس فوراسموسن أشار إلى روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي كونها شريكا في مجموعة من المساعي الجماعية التي تراوح بين أنشطة مكافحة الإرهاب والمشاركة المحتملة في مشروع الدفاع الصاروخي. وفي حديثه عن الرؤية الأوروبية المستقبلية لروسيا قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي:
وجهة نظري هي أن الرؤية التي لا بد لنا منها في خلال 10 إلى 15 عاما تكمن في مسافة اقتصادية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مع حرية الاستيطان وإلغاء تأشيرات الدخول، إضافة إلى المفاهيم الأمنية المشتركة.
مستمعين الكرام، تسعى الحكومة العراقية لوضع استراتيجية للأمن المائي للدول العربية، وذلك لحماية مصادر المياه من أخطار التصحر والجفاف والمتغيرات المناخية. الدكتور نمرود رفائلي الخبير الاقتصادي بواشنطن حذر في بحث خاص من مخاطر التصحر في العراق، مشيرا في حوار مع إذاعة العراق الحر إلى عدم تجاوب دول الجوار المتشاطئة مع العراق في بلورة استراتيجية مشتركة للموارد المائية. التفاصيل مع كرم نشي.
الدكتور نمرود رفائلي، ما هي الأسباب التي حالت حتى الآن للتوصل إلى استراتيجية عربية مشتركة حول الموارد المائية كما جاء في الورقة العراقية؟
الاستراتيجية المتكاملة بين عدة دول عربية ليس بشأن البسيط، خاصة بين دول لها ودول ليس لها. أتكلم على المياه. في عام 2006 قدم البنك العالمي دراسة شاملة حول كيفية الاستفادة من شحة المياه في الشرق الأوسط. الدراسة قسمت الدول العربية إلى 3 أجزاء من ناحية شحة المياه. القسم الأول يشمل دول فيها مياه كافية. هذا القسم يشمل دول مثل الجزائر ولبنان والمغرب. القسم الثاني يشمل دول قاحلة أو جافة. هذا القسم يشمل دول الخليج. القسم الثالث يشمل دول مياهها عابرة للحدود، وأهمها مصر وسوريا والعراق. إذن الدول العربية تختلف كليا من ناحية مصادر المياه، ومشروع استراتيجية متكاملة للأمن المائي ليس بالأمر العملي. الحقيقة الأولى التي لا تحتمل الجدل إن مياه دجلة والفرات وشط العرب آخذة بالانحسار بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول المنابع تركيا وإيران ودول المرور إيران وسوريا. العراق كما تعلم هو دولة المصب. الدجلة والفرات هما نهران دوليان، والنهر الدولي تتحكم به قواعد القانون الدولي التي تقضي بأنه لا يجوز أن تنفرد دولة ما لوحدها باستغلال مياهه دون مراعاة حقوق الدول الأخرى التي يمر بها النهر. الحقيقة الثانية التي أيضا لا تحتمل الجدل إن دول المنابع ودول المرور تجاهلت حقوق العراق.
نعم، وطبعا نعود إلى البحث كما تفضلت أن النتائج ليست إيجابية حيال العراق، فما هي الحالة المائية المتوقعة في العراق للفترة الخماسية القادمة؟
مع شديد الأسى أقول لك أستاذ كرم، وعسى أن أكون خاطئا، أن السنوات الخمسة القادمة لن تكون أفضل من السنوات الخمسة الماضية أو حتى من العقود الخمسة الماضية. العراق بحاجة إلى تشكيل رؤية وإطار استراتيجي مستدام لتخطيط وتنمية الموارد المائية، وإلى تطوير الموارد العراقية المؤسسية والبشرية لصالح إدارة أفضل وتخصيص أصلح للموارد المائية.
الدكتور نمرود رفائلي الخبير الاقتصادي بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، موجة تجريف الأراضي الزراعية في بغداد مستمرة، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
قبل ما روح وصيت قبل ما روح وصيت سنة وارجع عليك ولي صاحبي يحبني ولي صاحبي يحبني صدقي وصيت عليك قلت له خليها في عيونك في عيونك في
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
ما من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع اختتام فعاليات مهرجان الأردن الأول للإعلام العربي، وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، في ظل استمرار أزمة السكن تصاعدت عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية لتحويلها إلى وحدات سكنية بشكل بات يهدد بكارثة بيئية، حيث أظهر مسح ميداني أجرته لجنة الزراعة في مجلس محافظة بغداد أن موجة التجريف هذه التهمت 40% من المساحات الخضراء والأراضي الزراعية. تقرير سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد.
بفعل اشتداد أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات وقطع الأراضي وتكاليف البناء والإيجارات، لجأت العديد من العائلات مضطرة للإقبال نحو شراء أراض زراعية واستغلالها لإنشاء وحدات سكنية، وهي تعرض بأسعار متواضعة تناسب بسطاء الحال وأصحاب الدخول المحدودة، كما قال أحد سكنة الأراضي الزراعية في منطقة الغزالية المواطن أكرم الحيدري.
الأراضي السكنية غالية جدا، بحيث ما أقدر أشتري 100 متر ب 100 مليون، ما نقدر نشتريها، احنا موظفين يعني 300 راتبي. شفت أراضي زراعية يشترون منها جماعة، تبقت ويا صاحب القاع طاني 100 متر ب10 ملايين، بنيت عليه فتشي بسيط هم تقريبا، البيت كله صار ب20 مليون.
طيب بس هذا بناءك يعني شيء رسمي؟
والله احنا ناشد المسؤولين انه ينظرون بهيك قضايا، يعني يحاولون مثلا يحاولون جنس الارض حتى ممكن نسجلها ممكن تنفرز.
ويبدو ان العديد من العائلات التي لاقت الامرين تحت وطأة ازمة السكن لم تكترث للمساءلة الحكومية المتوقعة ومصير ما ستنفقها من أموال، وهي تخالف القانون بإنشاء وحدات سكنية فوق أراض زراعية، كما يتحدث المواطن محمد عريبي أحد سكنة المناطق الزراعية بجانب الرصافة.
يعني شو اللي نسوي؟ مين نجيب؟ ماكو أراضي، ماكو توزيع، ماكو شقق، ماكو. احنا 6 عوائل بيت واحد، وين نروح؟ كل من يطلع له يروح يشتري أرض زراعية ويبنيها ويقعد.
وين اشتريت؟
زراعية بالأمين تقريبا 125 متر مساحتها 10 ملايين، بنيت فيها غرفتين وبالبلوغ.
هواي
منطقة كاملة.
وتنبهت مؤخرا لجنة الزراعة في مجلس محافظة بغداد إلى مخاطر اتساع ظاهرة زحف المشيدات السكنية نحو الأراضي الزراعية في العاصمة والتهام مساحات شاسعة منها قدرت بأكثر من 40% بحسب رئيس اللجنة الدكتور عباس الحمداني.
أجرينا مسح شامل لعموم المساحة الزراعية والأراضي الزراعية في المحافظة بغداد ضمن حدودها الإدارية، وجدنا كثير من التجاوزات على الأراضي الزراعية، يعني ما نسبته 40%. النسبة كانت في تزايد لولا تدارك الحالة وإيقاف هذه التجاوزات. قرار مجلس محافظة بغداد تم بموجبه منع استخدام الأراضي الزراعية منعا باتا لغير الأغراض المؤشر عليها أنه يجب أن تكون زراعية كمحاصيل علفية أو إنشاء حقول دواجن.
وحذر الحمدان المغامرين من المواطنين.
إذا كانت الأرض مملوكة ملك صرف للمواطن فللمالك أن يفعل بملك ما شاء، أما إذا كانت أميرية أو ممنوحة باللزمة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة وفق تعاقدات مع الدولة بموجب القانون 35 أو 117 قرار 103 فالحال مختلف. رقبة الأرض مملوكة للدولة لكن حق الاستغلال والانتفاع للمواطن، فلا يجوز له قانونا أن يقوم ببيع هذه الأرض.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم الآن من القاهرة، حيث تتواصل فعاليات بطولة الجامعات العربية ويشارك فيها العراق بأكثر من 12 فعالية. معنا على الهواء مراسلة وموفدة إذاعة العراق الحر الزميلة ليلى أحمد. ليلى، حدثينا عن نتائج المنتخبات العراقية لهذا اليوم.
الحقيقة اليوم الثاني على التوالي حصد العراق ميداليتين، الأولى برونزية في فعالية 100 متر موانع، والثانية في فعالية 800 متر عن طريق اللاعبة أنعام خزعل حصدت الميدالية الذهبية، وهي نفس اللاعبة التي حصدت يوم أمس الميدالية الذهبية في فعالية 400 متر. الحقيقة أنه المشاركة كانت قليلة العدد بالنسبة لفريق ألعاب القوى، لكن هم خيرة اللاعبين، هم قد شاركوا في هذه البطولة وبالتالي تمكنوا من حصد أكثر من ميدالية. في فعالية كرة القدم تمكن الفريق الجامعي العراقي من الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، وتأهل ومن خلال هذه النتيجة أصبح يعني تأهل إلى المرحلة الثانية بعد أن يعني تصدر مجموعته.
نعم.
تأهل هو والفريق المصري. الحقيقة مباراة اليوم شهدت أعمال شغب بعد انتهاء من قبل الفريق المغربي، حيث تم الاعتداء على الحكام وحاول الاعتداء أيضا على لاعبينا قبل أن تأتي الإداريين ويعني يحاولوا أن يفضوا هذا الشغب.
نعم.
أيضا جرى اليوم عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين من قبل الوفد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، وأيضا نخبة من أساتذة الجامعات أو عمدة كلية التربية الرياضية. تم اللقاء مع وزير أو رئيس المجلس القومي للشباب الأستاذ محمد صفي الدين. تم الاتفاق على إقامة الأسبوع الأخاء المصري العراقي في مصر في الشهر المقبل.
نعم.
وأيضا إقامة أسبوع مماثل للشباب في بغداد في نهاية.
نعم. ماذا في مجال التعاون الرياضي بين البلدين؟
نعم، نحن قبل مدة تم الاتفاق، هناك مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والعراق في مجال الرياضة، وتم اليوم اللقاء لتفعيل هذه المذكرة، وتم التركيز على الطب الرياضي وأيضا على تفعيل الرياضة النسوية، وأيضا تم الاتفاق على دعوة أحد الفرق الرياضية الكبيرة إلى بغداد لإقامة مباراة ودية مع فريق جماهيري كبير في بغداد من أجل فك الحصار المفروض على الرياضة العراقية وإقامة المباراة الودية في أول الدولية في بغداد.
نعم ليلى.
وأيضا هناك عدة.
نعم ليلى أحمد موفدة إذاعة العراق الحر إلى القاهرة كانت معنا، حدثتنا عن نتائج بطولة الجامعات العربية ومشاركة العراق في هذه البطولة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام. الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى مع مشاركة العراق في الفعاليات العربية، حيث شارك في مهرجان الأردن الأول للإعلام العربي بعدد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية الدرامية والبرامج، لكنه لم يحصل على أي جائزة. أعضاء الوفد العراقي عزوا ذلك إلى عدة أسباب، تابعتها لنا مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق الرسول سرحان.
وسط غياب عراقي لافت على مستوى الفائزين بالجوائز، اختتمت فعاليات مهرجان الأردن الأول للإعلام العربي على المسرح الكبير بقصر الثقافة في عمان، وحصدت الأعمال الدرامية التلفزيونية والإذاعية والمواقع الألكترونية لدول معينة معظم الجوائز في المهرجان. وعزى رئيس وفد شبكة الإعلام العراقية الدكتور الصادق الصحن أسباب عدم حصول العراق على أي جائزة في المهرجان إلى عدم إشراك العراقيين في لجنة التحكيم وتسلم دعوة المشاركة في وقت متأخر.
لجان التحكيم حددوها عن طريق شخصي، قضاء اتصال شخصي مو عن طريق الدول، يعني كانت اتصالات شخصية للسيد رئيس لجان التحكيم. حقيقة توزعت الجوائز للأعضاء الموجودة داخل لجان التحكيم، البلد اللي ما بي عضو في لجنة التحكيم ما كان إلى أي نصيب من الجواز. الأعمال أيضا اللي فازت مقاصرة حقيقة، حتى نكون موضوعيين، الأعمال التاريخية كانت أعمال كبيرة، أعمال الدرامية كانت أعمال كبيرة، لكن أكو نقطة أخرى إنه الجوائز كل عمل يأخذ جائزة واحدة، وهذا ما ممكن إلا من هذه الجائزة. المفروض العمل للمخرج، للمعد، لأفضل نص، لأفضل بطل، للبطل، لبطل ثانوي، لدور ثانوي، كعمل إجمالي، وهذا ما ممكن يعني يكون.
تأخر مجيء الدعوة لكم هذا ما كان سبب أيضا؟
تأخر الدعوة خلقت أدنى عجالة في اختيار الأعمال، يعني إحنا ما اشتغلنا المهرجان، عادة القنوات الإذاعية أو وسائل الإعلام من تجيها الدعوة تشتغل أعمال للمهرجان، إحنا ما اشتغلنا أعمال المهرجان، إحنا انطونا فترة كلش قليلة، قالوا إحنا راح نغلق خلاص لأجلكم راح نمدد 10 أيام، فالأعمال كان اختيارها بشكل سريع، رغم اختيارها السريع هي مو أعمال هابطة، أعمال جيدة.
من جهته أكد عضو الوفد العراقي المخرج التلفزيوني رضا المحمداوي،
أعتقد القضية بها فيها محسوبية صراحة يعني. ولا تلاحظين الجوائز اللي أعلنت هي جوائز يعني الحصة الأكبر إلى الأردن الدولة المضيفة باعتبارها. الجوائز السعودية بشكل يعني هم مميز واضح، وحتى من عدة الدول المشاركة بالمهرجان ما ذكر اسم العراق.
تشون نشوف الأعمال العراقية اللي شاركت في المهرجان لو قارناها بالأعمال العربية اللي شاركت
بشكل عام؟ واحد يكون نزيه وواضح. إذا استبعدنا المسلسلات التاريخية بشكل عام، احنا ما نقدر نضاهي إنجازات الأفلام التاريخية بهذا الصدق. احنا ما اشتركنا بهذا الجانب التاريخي، فاكو عندنا بالإذاعات برامج إذاعية معروفة يعني، واحنا معروفين انه اقدم إذاعة بالشرق الأوسط ومعروفة. اي عندنا مسلسل إذاعي اسمه عشتار وسرة التاريخ، إذاعة بالعمل الثاني عندنا برنامج الحوار الإذاعي اللي هو حذار من اليأس من إعداد وتقديم عبد الأمير البيات. اما بالتلفزيون صراحة اللي شفنا أغنية الطفل مثلا كان ممكن مشاركين في أغنية تراثية وجميلة كان ممكن أن تأخذ الجوائز، هم استبعدت. الدراما الاجتماعية يعني المخرج لمسلسل اسمه صيف الدخان تأليف عبد البار العبودي، التلفزيوني أيضا تم استبعاده يعني.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعين الأعزاء، نتابع بصحبة رواء الجصاني حلقة من برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
راضيهم ليش ما يرضون؟ أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون؟ بلتن هلاك يرضون، بلتن هلاك يرضون. أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم أنا مو بيدي أهلي ما يرضوا، أنا مو بيدي أهلي ما يرضوا، راضيهم ليش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضوا، راضيهم ليش ما يرضون، بس انهلك يرضون، بس انهلك يرضون.
الإعلامي فلاح الخيكاني من السماوة يقول في رسالته: أود تسليط الضوء على الحوادث المرورية التي تحصل على الطرق وخصوصا في مدن جنوبي العراق.
رسالة ودودة من المستمع زيد الشويلية يقول: سألني بعضهم إلى أي مدى تحب أن تشتاق إليهم، فأجبت: إلى المدى الذي يجعلني أهدي عيني معتذرا عن الأخرى حتى أراهم بها. سلامي لكل الكادر، وأتمنى لكم التألق والإبداع دائما وأبدا. شكرا لك يا صديقنا العزيز زيد الشويلية ولكرم كلماتك.
أبو علي العيساوي من المثنى يقول: أرجو منكم أن تناشدوا جميع التربيات المدرسية في جميع المحافظات أن يكفوا عن أخذ الرشوة على الطلبة مقابل نجاحهم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة روائد جصاني روائع الشاعر الكبير محمد مهدي الجوهري، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعة ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية روائد جصاني.
الجواهري في أي طرطرة تطرطري. في عام 1946 ينشر الجواهري قصيدته الذائعة الصيت أي طرطرة تطرطري في أجواء احتقان سياسي واجتماعي متعاظم في البلاد، قد يقارنه البعض بسوء أو بحسن نية مع كثير من الوقائع التي يعيشها عراق اليوم، وكأن التاريخ يعيد نفسه بعد أزيد من 60 عاما.
أي طرطرة تطرطري، تقدمي تأخري، تشيعي تسنني، تهودي تنصري، تكردي تعربي، تهاتري بالعنصري، تعممي تبرنطي، تعقلي تسدري، تزيدي تزبدي، تعنزي تشمري، في زمن الذر إلى بداوة تقهقري.
كان المقطع السابق تناول تورية ومباشرة شخصيات البلاد المؤثرة آنذاك ونال منها في مناح سياسية معلومة، يعود الجواهري في سياق القصيدة ذات الأكثر من 80 بيتا لينتقد الأوضاع الاجتماعية والمدنية وغيرها، وبشكل قاس ولحدود بعيدة. وربما تسود هنا ومن جديد مقولة ما أشبه الليلة بالبارحة في الكثير من الشجون والشؤون العراقية.
أي طرطرة تطرطري وهللي وكبري وطبلي لكل من يخزي الفتى وزمري وعطري قاذورة هو بالمديح بخري وألبسي الغبي والأحمق ثوب عبقري وأفرغي على المخانيف دروع عنتري طولي على كسرى ولا تعني بتاج قيصري شامخة شموخ قرن الثور بين البقر.
وبحسب ما ندعي ومعنا غزير من المتابعين، فإن الرائية الجواهرية هذه قد حظيت بجماهيرية لا حدود لها، وحتى عند النخب السياسية التي عنتها أبيات القصيد فراحت أمثلة على ألسن الناس وكأنها تنطق باسمهم وتكشف أحوالهم وأوضاع البلاد السائدة حينئذ بكل التفاصيل والعناوين، ولم يضاهها في الشعبية والانتشار كما نزعم ثانية سوى تنويمة الجياع التي نظمها الشاعر الخالد عام 1951، والتي قال فيها الكثير من الموحيات والمتشابهات مع طرطريته الشهيرة.
نامي جياح الشعب نامي، نامي جياح الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي في العراق قبل سنين. نامي جياح الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. نامي تزكي عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرة بالجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستلقعات تموج باللجج الطوام. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.
يا ناس يا مخلوق صلوا عن النبي، طلعوا لفتوك صلوا عن النبي. هاليوم احنا بصايت الله 100%، دا نعيش مترفين وبنعمة إلهية. شنريد من الله بعد، هم دين هم دنيا والخالي جدام. متحسن الأيام الأعراب كل اليوم يرفل بالرفاهية. لا جوع عدنا ولا فقر والعيشة مقضية. صلى النبي
وعلى ما نرى فإن ديوان الجواهري العامر لا يشمل كثيرا مثلتين كالفريدتين، وإن جاءت أبيات بعض القصائد الأخرى حاملة بهذا القدر أو ذاك من السخرية الجادة الكثيرة والمؤثر، ومن بينها في عبادة الشر عام 1933 ومطلعها: دع النبل للعاجز القعددي وما استطعت من مغنم فازددي، أو تلكم الموجهة إلى الملاكم الدول الشهير في حينه أواسط السبعينات الماضية محمد علي كلاي، وخاطبه فيها قائلا: شسع لنعلك كل موهبة وفداء زندك كل موهوب. وللمزيد نوثق هنا إن رائية طرطرة الشهيرة قد جاءت على وزن القصيدة الدبدبية القديمة المعروفة: أي دبدبا تدبدبي أنا علي المغربي. وعلى ما ندري فثمة أبيات عديدة أخرى في طرطرية الجواهري حجبت عن النشر في ديوانه على الأقل، لأنها شملت أسماء صريحة لعدد من القادة والزعماء السياسيين آنذاك، وقد عرف بعضهم بها فتوسط وترجى بعدم النشر، وقد استجاب الشاعر لذلك بعد مباطلات مقصودة على ما نظن. وختاما دعونا نستمع سوية لمقطع ثالث وأخير من أي طرطرة الجواهرية بصوت الزميل نبيل الحيدري، والذي ربما أثقلنا عليه في هذه الحلقة من هذه الإيقاعات والرؤى وكما في حلقات سابقة عديدة.
أي طرطرة سيري على نهجهم والأثر، تقلبي تقلب الدهر بشتى الغيار، تصرفي كما تشائين ولا تعتذري، لمن؟ للناس وهم حثالة في سقري، أم للقوانين وما جاءت بغير الهذر، أم للضمير والضمير صنع هذا البشر، لمن؟ للتاريخ وهو في يد المحبر، أم للمقاييس اقتضاهن اختلاف النظر، أن أخا طرطر من كل المقاييس بري، أن أخا طرطر من كل المقاييس بري.
أنا يا دكتور وعيالي مرتي ولدي وأطفالي، ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء.
مع التمنيات المخلصة للجميع بالخير والسؤدد مني ومخرج البرنامج ديار بامرنا.
صارت مزمنة نسفنا الراحة والهنا، دكتور دكتور دخلنا ودخلك ما تداوينا، داء اللي بينا منا وبينا، جا تجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا،
يا ناس نصيبا نصيبا نحكي بطعنا
يا. استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.